أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بين الهدى والهوى تضاد حاد، فمن اتبع هواه حجب عن الهدى، ومن هداه الله عليه أن يقمع هواه ويجعله تابعا لهدى الرب سبحانه وتعالى. ألا تسمعون قول الرب سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد قال فيما حكى عن يوسف الصديق: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من يتبع هواه يكون أمره فرط، ميول النفس تجري مع رياح الشهوات، مع رياح الضغوط. أقرأ الآية مرة أخرى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه سمة المؤمن، فكيف بالنبي؟ ولا يختار الله النبي إلا ممن آمن في عالم الذر بالرب سبحانه وتعالى، وأخذ عليه الرب العهد والميثاق. وفي الدنيا ربما امتحنه امتحانات صعبة، كما امتحن النبي إبراهيم سلام الله عليه، مرة بإلقائه في النار، ومرة بالهجرة، ومرة بأمره بأن يذبح ابنه وما أشبه. ثم قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فمقام النبوة مقام عظيم، ربنا يعصم من يكون نبيا، من يصطفاه نبيا. وهذا معناه أنه ليس أمر الواقع، لا يقع هذا، أو بتعبير آخر قد يكون أغلب وأشد، لا يمكن أن يكون ربنا سبحانه وتعالى يبعث نبيا ويسلمه مفاتيح العزة والكمال، الحكم والكتاب والنبوة، هذه الصفات العظيمة، هذه الأنوار البهية. ثم هذا بعد كل ذلك يقول للناس أن يعبدوه، أي يتبع هواه، يريد أن يتكبر في الأرض، يريد أن يتعالى على الآخرين. كلا. وعقلا الناس لديهم قدر من العقل يستطيعون عبره كشف الفرد الذي يدعو الناس إلى نفسه وإلى ميوله وإلى قومه وإلى حزبه أو ما أشبه، وبين الذي يتجرد عن الهوى، يتجرد عن الذات، ويدعو الناس خالصا لله سبحانه وتعالى. ولعل هذه المعيارية هي التي تكون حجة الله على الخلق، ولعل هذا هو المراد من الحديث الشريف الذي مضمونه اعرف الرسول بالرسالة، فمن يحمل رسالة الله يختلف كليا عمن يحمل رسالة أخرى. هذه بصيرة نستفيدها من الآية الأولى في هذا السياق، والآية والبصيرة أخرى أيضا من نفس الآية نستفيدها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس لكي يكونوا ربانيين، ورباني هو لعله أعلى درجات التابعين للأنبياء بمثابة الصديق. الرباني هو الذي يدعو إلى الرب وقد رباه الرب سبحانه وتعالى. قصة المعروفة، قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء. العالم الرباني هو العالم الذي استوعب الدعوة وذاب في الدعوة، انصهر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعيدا عن ذاته، عن خصوصياته، عن حزبه، عن جماعته، عن كل شيء، تجرد لله. وفي الحديث الشريف حينما يصف العلماء الصادقين يقول العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. النبي يدعو الناس، وأول من يدعوهم هم الأقرب فالأقرب إليه، الذين يصبحون حواريين أو يصبحون صديقين، صديقين أو من أشبه، يدعوهم إلى أن يكون ربانيين. ما كان لبشر، هذا ما كان، يعني لا يكون هكذا، أو بتعبير آخر ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأن الرب لا يختار مثل هذا الإنسان الذي يحمله المسؤولية وهو بالتالي لا يتحمل تلك المسؤولية. لا، الله يصطفي من عباده من يشاء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب حسب الظاهر الرسالة الأولى التي تحتوي على كل شيء، والحكم ضمن هذا الكتاب الآيات المحكمات أو الآيات التي تحكم بين الناس، أي الآيات التي بها يستطيع النبي أن يحكم بين الناس ويفرق بين الحق والباطل. والنبوة وهي التواصل مع الرب سبحانه وتعالى ومع الملائكة. الله يعطيه هذه المقاليد الثلاث الأساسية، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بعد أن يؤتيه الله كل هذه الصفات المثلى تراه يدعو الناس إلى نفسه، كلا هذا لا يكون. فإذا دعوة الأنبياء خالصة لله، ومفادها قوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين. يدعو الناس هو كنبي أخلص وأخلصه الله سبحانه وتعالى، ويدعو الناس إلى خلوص النية وخلوص السلوك وصفاء العقيدة اللي يجعل الفرد رباني. ما الذي يدعونا لكي نكون ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أمران: الأول العالم حينما يدعو الناس إلى الكتاب، يعلم الناس الكتاب، فهو أولى من غيره باتباع هذا الكتاب. بل حينما يدرس الكتاب، يعني الإنسان عنده مرحلتين، مرحلة يعلم الكتاب ومرحلة هو يدرس الكتاب، حتى في مرحلة الدراسة يجب أن يكون الفرد خالصا لوجه الله. ولعل هذه الكلمة إشارة إلى الأحبار وإشارة إلى العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، وبالتالي إشارة إلى المراجع الكبار. يعني يجب أن تكون المرجعية في شخص يخلص لله سبحانه وتعالى ويكون ربانيا، وذلك لأنه حمله الله الكتاب وهو يعلم الناس الكتاب، بل ربنا وفقه ليدرس الكتاب. أول ما يفتح الإنسان الكتاب، كتاب الرب، الكتاب مثلا القرآن الكريم والسنة النبوية، فيرى أن جوهر هذا الكتاب الدعوة إلى الله وليس إلى الذات، مخالفة الهوى واتباع الهدى، هذا جوهر الكتاب. وكلمة أخيرة في هذه الآية، أن من الصفات المثلى التي يتمتع بها الربانيون والأحبار الصادقون هو أنهم يبادرون بالعمل بالكتاب قبل أن يدعو الناس إليه. هو أول شيء يبادر، هو يعمل، هو يكون ربيب القرآن، ربيب السنة النبوية، يعني متربي في مدرسة القرآن ومتربي في مدرسة السنة الشريفة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول الأنبياء لا يدعون الناس لا إلى أنفسهم ولا إلى الملائكة، لأنهم يعلمون أن الملائكة عباد مربوبون، أمرهم بيد الله، وهم لا يسبقون الرب بالقول. وكذلك لا يدعون إلى عبادة أحد من النبيين بالرغم من احترامهم للملائكة وللنبيين. لماذا؟ لأن الملائكة والنبيين هم بدورهم يعبدون الرب سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعدما أسلمتم وجهكم لله وأخلصتم للرب سبحانه وتعالى، الآن يدعوكم إلى ما به كفر، كفر بالله وكفر برسالات الله، وذلك عبر الدعوة إلى النبيين أو إلى الملائكة ليكونوا أربابا من دون الله. كلا، هذه الآية تعريض من جهة إلى أهل الكتاب الذين اتخذوا عزير مرة وعيسى مرة أخرى، وربما اتخذوا حتى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تعريض هؤلاء أنه لا يجوز لكم أن تدعون الناس إلى عبادة الأصنام، عبادة حتى البشر المكرمين عند الله، ولكن لا يجوز عبادتهم. نعم، علينا أن نكرمهم، نحترمهم باعتبارهم هم يدعوننا إلى الرب سبحانه وتعالى. ونحن في حياتنا اليومية يجب أن نتخذ من هذه الآيات درسا، أنه حينما نتبع أحدا من المراجع أو من الدعاة إلى الله والعاملين في سبيل الله لا نتخذ منهم أربابا، يعني يكون همنا في أن نتوسل بهم إلى الله، وهم الذين يعلمون الكتاب وليس يدعونا إلى أنفسه. فإذا رأينا في شخص انحراف فعلينا أن نتركه، لأنه هذا هو بداية كل الانحرافات. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين بعد هذه التقدمة الأساسية ما يعتبر معيارا لمعرفة الربانيين ولمعرفة النبي عن من يدعي النبوة
كذبا. وحقيقة هذه الآية التي سوف نتلوها هي من غرر آيات القرآن الكريم، وكل آيات القرآن عظيمة، وهذه الآية لو فهمناها أو استوعبناها لا استطعنا أن نقتلع جذور الخلاف بين أصحاب الرسالات، بين الدعاة إلى الله، لأن من جذور الخلاف بين الدعاة إلى الله هو أن بعضهم، بعض الدعاة، بعض العاملين، بعض السياسيين الذين يدعون الدعوة إلى الله، هؤلاء تراهم يخلطون أنفسهم، حزبهم، تجمعهم، أنصارهم، قومهم، عنصرهم، يخلطون كل هذا برسالات الله. ولأن الآية هذه ستأتي بعدها آيات نقرأها إن شاء الله تباعا، هي تعالج مشكلة الخلاف بين المؤمنين جذريا. المشكلة حقيقة تبدأ من الجذور، جذور المشكلة هي الذاتية والأنانية والدعوة إلى النفس. هذه الآية فيها بصائر. البصيرة الأولى أنه ما دامت الدعوة إلى الله فلا فرق بين إنسان وآخر، يعني حينما يكون الأساس هو أن هذا الإنسان مهما كان أنه كان هو وسيلة، والهدف هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فإذا لا فرق بين إنسان وآخر. أنا بعض الأحيان أضرب مثال لمن يسألني عن تعدد المراجع وتعدد القيادات الدينية، أقول المراجع وكلاء، هم سبلنا إلى الله، سبلنا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فكل واحد منهم يتمتع بهذه الصفة أنه وسيلة ليس بذاته. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا فرق بين هذه الوسيلة وتلك الوسيلة. أضرب لهم مثل أنه إذا ذهبتم إلى مرقد من مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مثلا رحت إلى مدينة كربلاء المقدسة وزرت الإمام الحسين، فإنك لا ريب تدخل من باب من الأبواب، ولكن بالتالي هدفك المرقد حتى تزور، أليس كذلك؟ ضريح الإمام. فهذا الباب وسيلة، شو الفرق بين هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب؟ خلي تكثر الأبواب ولكن الهدف واحد. وإذا تأملنا عميقا في الحديث الشريف المروي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، والذي يثبت شرعية الرجوع إلى الفقهاء، نجد أن التعبير لا يأتي تعبير فردي، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، أو ربنا الإمام سلام الله عليه يقول بعد ما يبين الصفات رواة الحديث يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنهم صيغة جمع. فالتخصيص بفرد مهما كان هذا نوع من الشباه، وقد يكون سببا للخلاف. وهنا ربنا يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، متى وكيف لا نعرف، قد يكون في هذه الدنيا قبل أن ربنا يشرف النبي بالرسالة أخذ منه هذا الميثاق، هذا العهد، بأنه أنت وسيلة، وقد يكون غيرك أيضا وسيلة، فعليك أن تؤيد الثاني وليس تنابزه العداء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، حينما ربنا يعطي هذا النبي الكتاب والحكمة، فإذا شرعية هذا النبي بالكتاب وبالحكمة، هذه الشرعية ممكن أن يتمثل أن تتمثل في غيره، فما هو الفرق بينه وبين ذاك الغير؟ نفترض هسه بتعبيرنا اليوم، الواحد يجي وعنده شهادة من جامعة طبية، خب هذه شهادة، هذا طبيب ليش؟ لأن عندي شهادة. إذا أجي واحد آخر وهم أيضا نفس الشهادة عنده، هو أيضا طبيب، لأنه شرعية هذا بالشهادة، شرعية ذلك أيضا بالشهادة، الشهادة أقصد ورقة اللي يعطوا إياها. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، الرسول الثاني يأتي ومعه نفس الكتاب ونفس الحكمة، وهو يصدق بما لديكم أيضا من كتاب وحكمة، لتؤمنن به، لازم تؤمن به. وهذا غريب، كيف نؤمن به؟ هذا نبي وذاك نبي، لا، على النبي أيضا أن يؤمن بالنبي، يعني يؤمن بأن هذا نبي. وهذه قصة طويلة، وإن شاء الله في وقت مناسب نذكركم بها، كيف أن الأنبياء كانوا يؤمنون بعضهم حتى يؤمنون بالأنبياء الذين يأتون من بعدهم. يعني النبي عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي سماه في الآية أحمد صلى الله عليه وآله، هذا واجب النبي أن يؤمن به. كمان نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمن بعيسى ويؤمن بموسى، يؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تنصرنه، إذا استدعى الأمر بحيث أن النبي يحتاج نصرة النبي الآخر بالقول أو بالعمل، فعليه أن يقدم هذه النصرة. وغريبة تعبير القرآن هنا، ربنا يقول قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني الميثاق اللي أخذه أمرهم بأن يتعهدوا وأن يقروا بهذا الميثاق. وربنا سمى هذا الميثاق إصر، بمعنى الحمل الثقيل، فعلا هذا حمل ثقيل لأنه تجرد عن الذات كليا، وهذا حمل. قالوا أقررنا، بعدما قالوا أقررنا قال فاشهدوا. هذا الإقرار قد يكون قلبي، لكن لازم أن يظهر الإقرار على اللسان، وهذه شهادة، وأنا معكم من الشاهدين. والرب والشاهد الأكبر باعتبار يشهد، ومعنى شهادة الرب سبحانه وتعالى في غير هذا الموقع، أنا ما أريد هنا أفسر الآية الكريمة، لكن شهادة الرب وتأييد من يشهد بالحق ويعمل بالحق. ثم أكد ربنا ذلك، قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من هو الذي يتولى؟ هل النبي يتولى؟ كلا، إنما الذي يتولى هم أتباع الأنبياء. وأنا أستطيع أن أستفيد من هذه الآية الكريمة مجموعة حقائق. الأولى أن العالم الرباني الذي أخلص نفسه لله، إذا وجد عالم رباني آخر فليس يعارضه، لأن هذا العالم الرباني يعرف أن قيمته عند الله بسبب علمه وربانيته وزهده وتقواه. مثلا وذاك نفس الشيء، هما اثنان ولكن بالتالي هما واحد. هذا في العلماء، في الخطباء كذلك. اذا انت خطيب جيد مفوه ومخلص لله سبحانه وتعالى، وجدت خطيبا مثلك افضل منك او اقل منك، لازم ان تعترف به. وكذلك السياسي الذي هو في الحقيقه مخلص لله ويعمل بالسياسة ويتخذ منها وسيلة إلى الزلفة إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب منه، أنت كسياسي لا يجوز لك أن تنفي سياسيا آخر ما دام هو يدعو إلى ما تدعو إليه. وكذلك كل صاحب مهنة وكل صاحب عمل ما دام مخلصا لله فإن عليه أن يعترف بالآخر هو الآخر مخلص لوجه الله. وهذه الحقيقة الصفة الأساسية لو تكرست في الأمة وفي المجتمع، وهي موجودة بنسبة ما في المجتمع، لكن لو تكرست بصفة عامة فإن نسبة كبيرة من الخلافات التي نجدها الآن قائمة إما بين أصحاب الرايات المختلفة وإما بين أتباعهم، هذه النسبة سوف تنعدم ويرجع الناس في تآخي وتحابب وتعاون في سبيل الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.